وتنوع الدلالة، تنوع الآيات وتنوع السياق الذي وردت النصوص به هذا مفيد ودليل قاطع على أن هذه النصوص لا تقبل إيش التأويل. لأنه لو فرض جدلا، انتبهوا يا أخوان، لو فرض جدلا أن سياقا، أن سياق نص من النصوص احتمل التأويل، لو فرض جدلا، فإنه لو لم يقدر في هذه الصفة إلا هذا السياق لاحتمل هذا الإشكال على هذا الفرض من التقدير الجدلي. لكن لما ترى هذه النصوص كالعلم والعلو والرؤية، مثلا الرؤية جاء قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأولها بعضهم إلى ربها ناظرة قالوا أي منتظرة. نقول لو فرض جدلا أنه ما جاء إلا هذا النص، لكن إذا نظرنا في القرآن وجدنا أن هذه الصفة ذكرت في كتاب الله على معان، على سياقات وألفاظ لا يحتمل، لا تحتمل إيش التأويل. فإذا تعدد السياقات هذا دليل قاطع على أن هذه المعاني ليست قابلة للتأويل. ولذلك كلام الله تارة يخبر عنه بأن الله يتصف بالكلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، وكقول الله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هنا قال أليس كذلك، وناداهما ربهما النداء، واضح. فهذا التنوع في السياق، في السياق على كلام العرب يجعل التأويل، التأويل ماذا؟ ممتنعا. وهذا المعنى قرره فضلاء من أهل العلم من أتباع السلف، وهو حقيقة ظاهرة في كلام السلف، أن تعدد السياق، لست الآن أمام حديث واحد أو جملة من آية واحدة. الصفة تجد بعض العلماء، وهذا ذكره ابن القيم، قال إن آيات ذكر كلام الله في القرآن ما يقارب 1000 آية، لأنهم ينظرون إلى كل الآيات التي فيها النداء أو التي فيها القول أو فيها الإخبار أو الإنباء، نبأني العليم الخبير، كلها يجعلونها دالة على إثبات صفة الكلام. فهذا التنوع المستفيض من السياق يجعل التأويل، لو فرض جدلا أن سياقا معينا قبل التأويل فإنه سيبقى 100 سياق يتعذر إغلاق كل السياقات بإيش؟ بالتأويل. ظاهر المعنى. ولذلك هذا المعنى الذي قاله فضلاء من أهل العلم، حتى الذين يخالفون المتكلمين، بل حتى الذين هم أبعد عن الحق من المتكلمين، الذين هم أبعد عن الحق من المتكلمين، انتقدوا طريقة المتكلمين بهذا تماما. وممن يقصد في مثل هذا من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين اللي جوا في تاريخ المسلمين، وحتى غلاة هؤلاء، لأن الفلاسفة الإسلاميين والذين جاءوا في تاريخ المسلمين منهم غلاة ومنهم دون ذلك، كابن رشد ليس من الغلاة لأنه يعظم الشريعة وله اعتزاز بها وكتب في فقهها وأراد أن يوفق بين الشريعة والفلسفة كما في رسالته فصل المقال كما سبق، وكتب كتابا في الفقه على مذهب مالك، وهو أهل بيته من علماء الشريعة في المذهب المالكي معروف، أبو الوليد بن رشد الحفيد. لكن حتى الغلاة كابن سينا الذي أصلا لا ينتسب، ولا أهل بيته ينتسبون للسنة ولا لمذاهب الفقهاء المعروفة، وعنده غلو شديد في هذه المسائل، لكنه في الرسالة الأضحوية ابن سينا لما عاب طرائق المتكلمين، مع أنه بالطبع هو كما قلت هو أبعد عن الشريعة منهم، أبعد عن الشريعة منهم، لكن لما نأخذ هذا الجزء قال إن دعوة التأويل لو فرض أن نصا قبله فكيف يفعل بإيش، يعني هذا مدلول كلامه، ولا هو ساقه بطريقة أو بلغة فلسفية شوي بس لتقريب المعنى، يقول لو أن نصوصا قبلت طريقة التأويل عندكم معشر المتكلمين فماذا يفعل بإيش بالنصوص يقول الأخرى. بل قال أكثر من ذلك، ما هو؟ قال لو أن نصوصا قبلت التأويل بما سميتموه المجاز في لسان في لغة العرب وأن العرب عندها الحقيقة وعندها إيش المجاز، يقول فماذا نفعل بما جاء في التوراة من ذكر الصفات والأفعال، مع أنه في تلك اللغة ليس بالضرورة أن على وفق قانون لغة العرب. فهذا يدلك على أن مسألة التأويل مسألة إيش مضطربة ليس فقط أو مردودة ليس فقط عند علماء السنة، بل حتى عند المتكلمين أنفسهم مناهجهم متعددة وطوائفهم مختلفة ويرد بعضهم على بعض، أو حتى من فارقهم ممن عرفوا بالفلاسفة يردون قانون التأويل، فهو قانون كما يقال قانون فاسد. قانون التأويل الذي بني على علم الكلام قانون فاسد في العقل فضلا عن الشرع. نعم.